بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله: ومن الأدلة على زيادة الإيمان ونقصه أن الله قسم المؤمنين ثلاث طبقات، فقال سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالسابقون بالخيرات هم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، وهؤلاء هم المقربون. والمقتصدون هم الذين اقتصروا على أداء الواجبات وترك المحرمات. والظالمون لأنفسهم هم الذين اجترأوا على بعض المحرمات وقصروا ببعض الواجبات مع بقاء أصل الإيمان معهم. وهذه العبارة في معنى الآية من قوله ثم أورثنا الكتاب إلى قوله مع بقاء أصل الإيمان معهم، هذه منقولة من كتاب التنبيهات اللطيفة للسعدي رحمه الله، بالمعنى ليس باللفظ لكن بالمعنى. ومن وجوه زيادته ونقصه، وهذه الآية فيها دليل أو فيها رد على الخوارج الذين يكفرون بالمعصية. من أي وجه فيها رد على الخوارج الذين يكفرون بالمعصية؟ فمن يقول من أي وجه في هذه الآية رد عليهم؟ أنهم من عباد الله، قال الله عز وجل: اصطفينا من عبادنا، فأضافهم إلى نفسه، ثم ذكر أن منهم ظالم لنفسه، وهذا من هو؟ الذي يرتكب بعض المعاصي. فهذا فيه رد على من يكفر بالمعصية. قال: ومن وجوه زيادته ونقصه، وكذلك أن المؤمنين متفاوتون في علوم الإيمان، فمنهم من وصل إليهم من تفاصيل من وصل إليه من تفاصيله وعقائده خير كثير، فازداد به إيمانه وتم يقينه، ومنهم من هو دون ذلك حتى يبلغ الحال ببعضهم ألا يكون معه إلا إيمان إجمالي لم يتيسر له من التفاصيل شيء، وهو مع ذلك مؤمن. وكذلك هم متفاوتون في كثير من أعمال القلوب والجوارح وكثرة الطاعات وقلتها. وأما من ذهب إلى أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب، وأنه غير قابل للزيادة أو النقص كما يروى عن أبي حنيفة وغيره، فهو محجوج بما ذكرناه من الأدلة. وهذا الكلام في قوله وأما من ذهب إلى قول يروى عن أبي حنيفة فيه ما فيه، هذا الكلام فيه ما فيه، فإن هذه المسألة فيها تفصيل في بيان أقوال الناس في باب الإيمان. فأبو حنيفة وغيره في هذا الباب الذين أشار إليهم المؤلف منهم أبو منصور الماتريدي، ولا يصلح أن يقال بأن أبا حنيفة يرى أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب، لا، ليس هذا قول أبي حنيفة، ولكن هذا قول بعض المرجئة، والمرجئة أصناف. والمخالفون في هذا الباب كما مر معنا ينقسمون إلى قسمين، المخالفون في باب الإيمان ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول هم الوعيدية، وهم يتمثلون في الخوارج والمعتزلة، فإن الخوارج والمعتزلة في باب الإيمان يخالفون السلف رحمهم الله، يتفقون معهم في تعريف الإيمان، فيقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، لكنهم يقولون الإيمان لا يزيد وينقص بالطاعات والمعاصي، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا يخالف فيه الوعيدية الذين هم الخوارج والمعتزلة، فإنهم يرون أن من وقع في المعصية كفر، إذن لا ينقص إيمانه وإنما يذهب دفعة واحدة. القسم الثاني الذين يخالفون أهل السنة في باب الإيمان هم المرجئة، والمرجئة في هذا الباب ينقسمون إلى أربعة أقسام، ينقسمون إلى أربعة أقسام. القسم الأول وهم الغلاة، وهؤلاء هم الجهمية، غلاة المرجئة هم الجهمية في باب الإيمان، وهم الذين يقولون الإيمان هو مجرد المعرفة بالقلب، مجرد المعرفة بالقلب، فمن عرف بالقلب ربه عز وجل هذا مؤمن كامل الإيمان وإن لم يتلفظ وإن لم يعمل. القسم الثاني الأشاعرة، فإن الأشاعرة في باب الإيمان يعتبرون مرجئة من الدرجة الثانية، لأنهم يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب. الجهمية يقولون المعرفة، وهؤلاء يقولون التصديق بالقلب. القسم الثالث الكرامية، وهؤلاء في هذا الباب مرجئة، في باب الإيمان مرجئة، فإنهم يقولون الإيمان هو الإقرار باللسان. الأشاعرة والجهمية في باب الإيمان يلزم من قولهم أن إبليس من المؤمنين، لأنه يقر فبعزتك لأغوينهم أجمعين، هو يقر بقلبه، فإذا على قولهم هو مؤمن. وأما الكرامية الذين يقولون الإقرار باللسان هو الإيمان، فعلى قولهم يلزم أن المنافقين الذين كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنهم مؤمنون، لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، والله جل وعلا بين أنهم في الدرك الأسفل من النار. القسم الرابع وهو الذي أشار إليه الشارح في هذا الموضع، وهم مرجئة الفقهاء، وهم أخف الأربعة الأقسام مخالفة في باب الإيمان، وهم أبو حنيفة محمد بن أبي سليمان ومن إليه ممن يقول بقوله، وهو الذي يقولون هو الإيمان الإقرار باللسان أو النطق والاعتقاد بالقلب، ويخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان، يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان. طيب ماذا يقولون في هذه الأعمال؟ يقولون هذه الأعمال هي ثمار الإيمان، هذه الأعمال هي ثمار الإيمان. وهذا القسم الثالث أو الرابع الذي هو قول أبي حنيفة ومن معه، الخلاف بينهم وبين أهل السنة خلاف حقيقي جوهري، وليس خلافا لفظيا، خلافا حقيقيا، خلافا عقديا، وليس خلافا لفظيا كما يقول بعضهم. وهذا الذي هذا القول هو الذي يعني وقع فيه الطحاوي رحمه الله ومن معه ممن سار على طريق أبي حنيفة في هذا المذهب. ولهذا قال الطحاوي والمؤمنون والإيمان أهله في أصله سواء، أهله في أصله سواء، وهم متفاوتون بالخشية والتقى ومخالفة الأولى إلى غيره. والصحيح أنهم ليسوا سواء، فهم يتفاضلون ويتفاوتون كما أخبر الله جل وعلا: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، أي في الدنيا، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فهؤلاء هم المخالفون. لكن عبارة المؤلف أن أبا حنيفة ممن يقول الإيمان التصديق بالقلب فقط، وهذا فيه نظر، فإن الذين يقولون التصديق بالقلب هم غلاة المرجئة وهم الأشاعرة، وبنحو قولهم تقول الجهمية والمعرفة بالقلب. قال: فهو محجوج بما ذكرنا من الأدلة. قال عليه السلام: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. بمعنى، والحديث هذا في الصحيح عن أبي هريرة في الصحيحين، بمعنى أن الأعمال من الإيمان، أن الأعمال من الإيمان، فالإيمان شعب، ومنها إماطة الأذى وهو عمل وهو من الإيمان. والله جل وعلا يقول: وما كان الله ليضيع إيمانكم، والمراد بالإيمان هنا ما هو؟ الصلاة إلى بيت المقدس، والصلاة أعمال فسماها إيمان. قال: وهم مع ذلك، وهذا قول شيخ الإسلام، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة، والمراد بأهل القبلة من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان عنده بعض الذنوب والمعاصي ما عدا الشرك والكفر المخرج من الملة، هذا هو يقال لهم أهل القبلة. قال: ولا لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي، وهذه العبارة من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عبارة دقيقة، وهي أحسن مما عبر به الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية، فإن عبارة الطحاوي في هذا الباب منتقدة، حيث قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. فهذه انتقدت على الإمام الطحاوي كما مر معنا في درس العقيدة الطحاوية. أما تعبير شيخ الإسلام هنا فهو تعبير دقيق، لم يقل شيخ الإسلام ولا يكفرون أهل القبلة بالمعاصي، لو قال بالمعاصي لكان منتقدا، ولكنه قال بمطلق المعاصي، لم يقل بالمعاصي والكبائر، وإنما قال بمطلق المعاصي، لأن من المعاصي منها ما يكون كفرا فيكفر بها العبد إذا وقع فيها، وأما مطلق المعصية فلا يكون كفرا. وقد تقدم لنا بين الشيء المطلق ومطلق الشيء، فإن الشيء المطلق بمعنى الكمال، المطلق المعصية بمعنى أصلها، والمعصية المطلقة بمعنى الكمال ونحو ذلك. فهذا يدل على أن أهل القبلة لا يكفرون بكل ذنب. طيب، لا يكفرون بكل ذنب، فبعض الذنوب يكفرون بها وبعض الذنوب لا يكفرون بها. قال: لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج وهكذا المعتزلة، إلا أن المعتزلة يقولون مرتكب الكبيرة يخرج من الإسلام، لكن إلى أين يذهب؟ يبقى في منزلة بين منزلتين. قال: بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، مع أنه حصل منه ربما قتل، والآية في سياق القتل، فإن حصل عفو من ولي المقتول عن القاتل فهو لا يزال له أخ ما دام أنه مسلم وإن ارتكب هذه الكبيرة. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. مع أن الاقتتال يعتبر معصية بين المؤمنين، الاقتتال بين المؤمنين معصية لا تجوز، ومع ذلك قال من المؤمنين، وقال فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، ثم قال آخرها: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قال: ومع أن الإيمان المطلق مركب من الأقوال والأعمال والاعتقادات، الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل، فهي ليست كلها بدرجة واحدة، بل العقائد أصل في الإيمان، فمن أنكر شيئا مما يجب اعتقاده في الله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة وحرمة الزنا والقتل فهو كافر، قد خرج من الإيمان بهذا الإنكار، وهذا نوع من أنواع الكفر، إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة. قال: ولا يسلبون الفاسق الملي، أي الفاسق من أهل هذه الملة، اسم الإيمان، جاء في بعض النسخ الإسلام والصواب الإيمان بالكلية، يعني لا يقولون صاحب هذه المعصية كافر، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة. المعتزلة كما تقدم يوافقون الخوارج في الحكم على صاحب المعصية في النار في الآخرة، وأما في الدنيا فإنهم لا يتفقون معهم، إنما يقولون هو خارج من الإسلام ولا يدخل في الكفر. قال: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان، ولا بأس أن يقال في مطلق الإيمان، كما نبه بعضهم أن الصواب في الرواية في مطلق الإيمان، ففي اسم الإيمان أو في مطلق الإيمان سواء، كما في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة، يعني لو أن إنسان ذهب وحرر رقبة، وهذه الرقبة المؤمنة عندها معاصي عنده معاصي صاحب هذا الرقبة سواء كان ذكرا أو أنثى، فهل يتم أو فهل يبرأ من وجب عليه تحرير رقبة أم لا بد أن يحرر رقبة كاملة الإيمان؟ لا، لا يلزم، فتحرير رقبة مؤمنة ما دام موحدا مؤمنا وإن كان عنده معاصي فيدخل في هذه الآية. قال: وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل، كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذا يدل على كمال الإيمان، الذين وصلوا إلى هذه الدرجة الرفيعة من التجاوب عند سماع كلام الله عز وجل والخشية والخوف وزيادة الإيمان ونحو ذلك، هؤلاء هم أصحاب الإيمان الكامل، ليسوا أرباب مطلق الإيمان أصحاب المعاصي والكبائر. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وهذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله يتعلق به الخوارج، فيقولون: مرتكب المعصية أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس بمؤمن، إذن معناه أنه كافر، فالزاني كافر والسارق كافر وشارب الخمر كافر، ما هو الدليل؟ قالوا: الدليل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال الحافظ: وحمل أهل السنة الإيمان هنا على الكامل، في هذا الحديث معنى وهو مؤمن أي كامل الإيمان، وهذا واضح أن الزاني ما حمله على الزنا إلا ضعف الإيمان، ولو كان عنده الإيمان كاملا ما وقع في الزنا. إذن لا يزني حين يزني وهو مؤمن أي كامل الإيمان، لا يقع في هذه المعصية إلا عند ضعف إيمانه، وهكذا السارق وهكذا الذي يشرب الخمر، فالعاصي ينقص إيمانه في حال المعصية. وقال الحافظ: يحتمل أن يكون معنى الحديث أن يؤول أمره إلى ذلك، فالذي يزني قد يؤول أمره إلى أن يذهب عنه الإيمان ويكفر، والذي يسرق كذلك، وهذا احتمال. وقد نبه الحافظ النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم أن هذا الحديث له معاني عند أهل العلم، له معاني عند أهل العلم، وأنه لا يجوز الاستدلال به على تكفير أهل المعاصي، لا يجوز الاستدلال به على تكفير أهل الكبائر والمعاصي، وإنما له معاني عند أهل العلم. فذكر من هذه المعاني، قال: أنه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان. قال: وهذا هو القول الصحيح الذي قاله المحققون، لا يزني حين يزني وهو مؤمن أي وهو مؤمن كامل الإيمان. هذا هو أقوى الأقوال في تفسير هذا الحديث، مع ما جاء من الأدلة الأخرى في بيان أن مرتكب الكبيرة ليس كافرا كما ذكر شيخ الإسلام في الآية في الآيات المتقدمة. القول الثاني أن هذا الحديث يحمل على المستحل، فالذي يزني وهو مستحل للزنا يرى أنه حلال، فهذا ليس بمؤمن، لا أصل الإيمان ولا كماله، وهذا إذا علم بأنه قد جاء في الشرع ما يحرم ذلك، يعلم أنه في القرآن والسنة أن الزنا حرام فيزني ويقول هو حلال، هذا مستحل لما حرم الله فهو كافر وليس بمؤمن. القول الثالث قال: ينزع منه اسم المدح الذي يسمى به أولياء الله المؤمنين ويستحق الذم، فيقال سارق وزان وفاجر وفاسق، وهذا جاء عن ابن جرير وجماعة من أهل العلم، قال: يوصف بهذا الوصف الذي فيه الذم وينزع عنه الاسم الذي فيه المدح، فلا تأتي إلى الزاني وتقول هذا مؤمن، هذا مؤمن، كما جاء بعض جماعة التبليغ إلى رجل سكير عنده من المعاصي ما الله به عليم وهو يقع في كثير مخالفات، قالوا: اخرج معنا في سبيل الله، حاولوا معه فقال لهم أنا ما أصلح، لا أصلح، كيف أخرج معكم دعوة وأنا أشرب الخمر وأفعل وأفعل؟ قالوا أنت مؤمن، هذا يدل على أنك مؤمن. قال لهم كيف؟ قالوا الصدق من صفات المؤمنين، وأنت الآن صادق تخبرنا بالواقع والحقيقة، إذن أنت مؤمن. فهذا في هذا الموضع قالوا الزاني السارق مرتكب الكبيرة يوصف بهذه الكبيرة وينزع عنه الاسم الذي فيه المدح، فلا يقال لهذا السارق لماذا تسرق يا مؤمن، وإنما يقال له لماذا تسرق يا سارق، أنت سارق، يوصف بهذا الوصف. وهذا القول فيه ما فيه. القول الرابع قال بعضهم ينزع منه نور الإيمان، وهذا جاء عن ابن عباس، حكي عن ابن عباس. القول الخامس قالوا تنزع منه بصيرته في طاعة الله عز وجل، قاله المهلب ابن أبي صفرة. القول السادس قال يمر الحديث كما جاء ولا يخاض في معناه، قال الزهري أمروها كما أمرها من قبلكم، أمروها كما أمرها من قبلكم، الرسول يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هكذا نقول بالحديث ونمره كما جاء. هذه ذكرها الإمام النووي. وهناك حديث ذكره شيخ الإسلام وغيره يرادف معنى هذا الحديث ويبين أن الإيمان قد ينزع من العبد في حال ارتكاب المعصية، ينزع عنه كمال الإيمان ويبقى عنده أصل الإيمان. والحديث رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنى العبد خرج منه الإيمان وكان كالظلة، فإذا انقلع منها رجع إليه الإيمان. وهذا حديث صححه الألباني. قال شيخ الإسلام في الإيمان الكبير يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام، بمعنى أنه يكون مسلم لكنه ذهب الإيمان من قلبه، أي كمال الإيمان، كمال الإيمان. وهذا مؤداه إلى القول الأول في تفسير الحديث. وأما أن يقال بأنه دليل على أن مرتكب الكبيرة كافر فهذا ليس بصحيح. كم ذكرت أقوال في هذا الحديث، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ستة أقوال. أقواها أصحها عندك يا ماجد؟ نعم، لا يزني حين يزني وهو مؤمن كامل الإيمان. ويؤيد هذا القول رواية أبي داود أنه ينزع منه الإيمان ويبقى معه الإسلام، ينزع منه الإيمان ويبقى معه الإسلام، بمعنى يبقى معه أصل الإيمان، فهو لا يرتكب هذه الجريمة وهو في كمال الإيمان. قال رحمه الله ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق أي كمال الإيمان، ولا يسلب منه مطلق الاسم أي أصل الإيمان كما تقدم. وأما قال الشارح رحمه الله وأما الفاسق الملي الذي يرتكب بعض الكبائر، والمراد بالفاسق هنا أي من أهل الملة، والفسق عموما كما ذكر أهل العلم عند هذه الفقرة كالشيخ العثيمين وهكذا صاحب التنبيهات وغيره، الفسق ينقسم إلى قسمين، إلى اعتقادي كالرفض والاعتزال ونحوهما وهذا فسق، وعملي كالزنا واللواط وشرب الخمر ونحوها. وقد ينقسم أيضا إلى أكبر، فسق أكبر وفسق أصغر. فالفسق الأكبر كما في قوله تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. وأيضا ما ذكر الله عز وجل عن إبليس أنه قال الله جل وعلا عنه ففسق عن أمر ربه أفتتخذونهم أولياء، الآية التي في سورة الكهف، نعم، وذريته أولياء، نعم. فالفسق هنا المراد به الفسق الأكبر الذي هو يعني بمعنى الكفر، والفسق الأصغر هو الذي يتحدث عنه المؤلف، وهو الذي يكون صاحبه من أهل الملة لكنه وقع في شيء من المعاصي التي تكسبه اسم الفاسق. قال: وأما الفاسق الملي الذي يرتكب بعض الكبائر، عند من هذا السؤال؟ هاتوا لي واحدا ينعس. من الذي قال أول خلاف في هذه الملة هو الخلاف في الفاسق الملي؟ عندك من لك هذا؟ نعم أحسنت، ذكرنا هذا في دروس ماضية. شيخ الإسلام يقول أول خلاف حصل في هذه الملة أي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني في المسائل الاعتقادية، والخلاف في الفاسق الملي هل هو كافر أو مؤمن. قال: فأهل السنة والجماعة لا يسلبون عنه اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة والخوارج، بل هو عندهم مؤمن ناقص الإيمان قد نقص من إيمانه بقدر معصيته، أو هو مؤمن فاسق لا يعطونه اسم الإيمان المطلق ولا يسلبونه مطلق الإيمان. وأدلة الكتاب والسنة دالة على ما ذكره المؤلف رحمه الله من ثبوت مطلق الإيمان مع المعصية، أي ثبوت أصل الإيمان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هذه معصية أو ليست معصية؟ هل هي معصية أو ليست معصية؟ اتخاذ العدو ولي معصية أو ليست معصية؟ ومع ذلك قال الله: يا أيها الذين آمنوا. إذن قد يجتمع إيمان مع اتخاذ العدو وليا، لكن ما المقصود بهذه الموالاة؟ قال: فناداهم باسم الإيمان مع وجود المعصية، وهي موالاة الكفار منهم إلى آخره. والموالاة هنا المراد بها الموالاة الصغرى، حتى لا يفهم بعض الناس أن موالاة الكافرين معصية فقط، لا، فالموالاة للكفار موالاة صغرى وموالاة كبرى. الموالاة الصغرى هي بمعنى الإحسان إليهم في الظاهر، إحسان إلى الكفار في الظاهر مع البغض في الباطن، ويبغض دينهم وما هم عليه، لكن يحسن إليهم في الظاهر لغرض من الأغراض، إما دفعا لشرهم أو طمعا في مصلحة أو طمعا في بقاء فيما هو فيه من الملك والمنصب والجاه أو نحو ذلك. وهذه تسمى بالموالاة الصغرى التي لا يكفر صاحبها وإنما يسمى عاصيا. وسبب نزول هذه الآية يدل على ذلك، سبب نزول هذه الآية يدل على ذلك. أما الموالاة الكبرى فالمراد بها ما كانت عن حب لما هم عليه ولدينهم ورغبة فيما عندهم من العقائد الكفرية، فهذه موالاة كبرى تخرج العبد من الإسلام. ولهذا إذا سمعت أهل العلم يقولون استعمال التاريخ الميلادي وترك التاريخ الهجري من موالاة الكافرين، هل هذه من الكفر؟ هل هذا من الموالاة التي هي كفر؟ موالاة صغرى معصية مخالفة الشرعية. فنعم. قال: فائدة: الإيمان والإسلام الشرعيان متلازمان في الوجود، فلا يوجد أحدهما بدون الآخر، بل كلما وجد إيمان صحيح معتد به وجد معه إسلام، وكذلك العكس. ولهذا يقول أهل العلم: الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. ولهذا قد يستغنى بذكر أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما إذا أفرد بالذكر دخل فيه الآخر، وأما إذا ذكر معا مقترنين أريد بالإيمان التصديق والاعتقاد، وأريد بالإسلام الإنقياد الظاهري من الإقرار باللسان وعمل الجوارح. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم على خلاف هذه المسألة، لكن هذا هو الصحيح. ومما يؤيد هذا القول ويرجحه حديث أبي هريرة في وفد عبد القيس، حديث أبي هريرة في وفد عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن الإيمان بالله الإيمان بالله ورسوله أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة. فوصف الإيمان بماذا؟ بأركان الإسلام، وصف الإيمان بأركان الإسلام، لتعلم أن الإيمان إذا ذكر وحده يشمل الإسلام، وإذا ذكر الإيمان مع الإسلام في دليل واحد وفي موضع واحد فالإيمان المراد به ما ذكر من أركان الإيمان وأعمال القلوب والأعمال الباطنة، والإسلام المراد به الأعمال الظاهرة كما سيأتي هنا تبيينه من آية سورة الحجرات.